أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أنما ذكر السيد الشريف من استحالة ترتب المفهوم الاشتقاقي من مفهوم الشيء أو من ذات الشيء مواقعه هذا لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في المدلول الاشتقاقي أخذ الأرز العام في الفاس، ولا يلزم من أخذ واقع الذات في المفهوم الاشتقاقي انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية على ما تقدم. وذكرنا أن أخذ واقع الذات في المفهوم الاشتقاقي إن كان باطلا في نفسه على ما تقدم، إلا أن لازم ذلك ليس هو الانقلاب، فإن ثبوت محمول على إطلاقه للموضوع إذا كان ضرورياً لا يستلزم هذا أن يكون المقيد أيضاً ضرورياً، بل تابع لضرورية القيد وعدمه، فقد يكون ثبوت شيء على إطلاقه يعني لا بشر ضرورياً، ومع ذلك لا يكون المقيد ضرورياً بل عدمه يكون ضرورياً. وقد بينا هذا، ومما ذكرناه يظهر بطلان الاستدلال على ترتب المحكم على عكس ما ذكره السيد الشريف، يعني ادعي لأن أخذ مفهوم الشيء في المدلول الاشتقاقي يستلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ذكره السيد الشريف في أخذ واقع الذات، وهذا المستدل وهو صاحب الفصول قدس الله نفسه استدل على بطلان أخذ مفهوم الشيء في المدلول الاشتقاقي بانقلاب استحالة ذلك بانقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية على تقدير أخذ مفهوم الشيء في المدلول الاشتقاقي بتقريب أن ثبوت مفهوم الشيء لكل شيء من الأشياء ضروري، فإنه عرض عام لجميع الأشياء، وكل ما يكون شيئا في الخارج، فالإنسان شيء بالضرورة والجماد شيء بالضرورة إلى غير ذلك من الموضوعات المتعددة. فإذا قلنا الإنسان كاتبون وقد فرضنا أن القضية كانت ممكنة وأخذنا في مفهوم الكاتب مفهوم الشيء، ينحل هذه القضية إلى قولنا الإنسان شيء له الكتابة، وثبوت مفهوم الشيء للإنسان ضروري، فيلزم من أخذ مفهوم الشيء في مفهوم الكاتب يلزمه انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية. ظهر مما ذكرناه فساد هذا الاستدلال، فإن ثبوت مفهوم الشيء لا بشرط و بنا قیدین على الإنسان وإن كان ضروريا، إلا أنه إذا قيد هذا المطلق بقيد له الكتابة فلا محالة يكون المحمول حصة خاصة من هذا المعنى من هذا الطبيعي، وثبوت الحصة الخاصة ليس بضروري ولا منافاة بين أن يكون ثبوت العام ضروريا ولا يكون ثبوت الخاص ضروريا، بل قد يكون عدمه ضروريا، فيسبق قولنا البقر حيوان بالضرورة، ولا يسبق أن البقر حيوان ناطق بالضرورة، بل ليس بحيوان ناطق بالضرورة. يعني لا تنافي بين أن يكون ثبوت المعنى على نحو لا بشرط ضروريا ولكن مقيدا بقيد يكون ممكنة القضية يعني أو تكون ممتنعة ضرورية الأدب كما في البقر في قولنا البقر حيوان الناطق فإن هذا ضروري العدم لا أن ثبوته ضروري فلا منافات بين أن يكون ثبوت مفهوم الشيء على إطلاقه وإذا أفزنا بشر أن يكون هذا ضروريا ولكن الحسة الخاصة الشيء المقيد بأن له الكتابة هذا لا يكون ضروريا لا تنافي بين الأمرين و اما ما ذكره صاحب الفصول ثانيا من ان التقييد لا ينافي الانقلاب فان القيد اذا كان ثابتا في الواقع صدق الايجاب بالضروره لو فرضنا ان الانسان في الواقع كاتب وهذا القيد ثابت له فالايجاب ثابت بالضروره و ازا لم يكن القید و ثابتن کان العدم ضروریان السلب ضروریان فالقضیت الممکنه تنقلب الى القضیت الضروریت لا محاله اما ضروریت الثبوت او ضروریت السلب فالمحرور به حاله یعنی ثبت صاحب الفصول قدس الله نفسه إلى أن ثبوت مفهوم الشيء للإنسان مثلا لن كان ضروريا إلا أن هذا لا يستلزم أن يكون ثبوت الإنسان المقيد بالكتابة أيضا يعني الشيء المقيد بالكتابة أيضا ضروريا التفت إلى هذا فأراد تسكيها الانقلاب بوجه آخر وهو أن القيد يدور أمره في الخارج بين الوجود والعدم إذ لا يرتفع النفيسان ولا يجتمعان فهذا القيد إذا كان ثابتا في الواقع فالإيجاب ضروري وإذا لم يكن ثابتا في الواقع فالسلب ضروري فعلى كل حال الانقلاب سعيون هذا لابد أن يعد من غرائب الكلام من مثل صاحب الفصول بل من هو دونه بمراتب فإن الوجود واقعا والعدم واقعا ليس بمناط إلى بالقضية الضرورية يعني ليس بمناط في اتصاف القضية بالضرورية وإلا لم يوجد ممكنة في العالم أي قضية حتى على البساطة إذا قلنا الإنسان كاتب لا يخلو الحال إما أن الإنسان كاتب في الخارج فالقضية ضرورية الوجود إذا لم يكن كاتبا في الخارج فالقضية ضرورية العدم فأين الممكنة؟ الميزان في اتصاف القضية بالإمكان ملاحظة ذات الموجود وذات المحمول لا بقيد أنه متصف به في الخارج أو غير متصف به في الخارج فإن هذا من الضرورية بشرط المحمول والضرورة بشرط المحمول ثابتة في جميع القضايا يعني ليست قضية غير ضرورية مع هذا القيد الإنسان المحروز به الكتابة قادر بالضرورة والإنسان المحروز فيه عدم الكتابة ليس بكاتب بالضرورة يعني تقسيم القضايا إلى ممكنة وفعلية وضرورية ودائمة إنما هو بلحاظ ذات الموجود وذات المحمول لا بلحاظ فرض الاتصاف به خارجا إذا لوحظ هذا يعني فرز الاتصاف بوجود المحمول أو فرز الاتصاف بعدم المحمول جميع القضايا ضرورية من دون فرق بين أن يكون المفهوم الاشتقاقي مركبا أو بسيطا، فلنفرض هذا في الجوامد كل قضية حتى إذا كان المفهوم جامدا وغير مستقيم. أيضا يجيء فيه هذا الكلام إن القضية ضرورية لا محالة، فإنه إما متصل أو غير متصل. إذا ظهر مما ذكرنا أن ما ذكره صاحب الفصول من الانقلاب ليس بصحيح، يعني كما أن أخذ مفهوم الشيء في المفهوم الاشتقاقي لم يكن مستلزما لأخذ العرض العام في الفاز، كذلك لا يستلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية. وأيضا ظهر مما ذكرنا أن ما استدل به صاحب الكفاية قدس الله نفسه على استحالة أخذ باقع الذات في المفهوم الاشتقاقي، فأن لازمه أخذ النوع في الفاس أو أخذ النوع في الأرض الآن، هذا أيضا ظهر فساده. فإنه قدس الله نفسه قد ذكر أن المفهوم الاشتقاقي غير مركب من واقع الذات وثبوت المبدأ له، فإنه على هذا يلزم أن يكون معنى قولنا الإنسان ناطق الإنسان إنسان له النطق، فيكون مفهوم الإنسان مأخوذا في مفهوم الناطق. إذا كان هذا المفهوم أي مفهوم الناطق إذا كان فصلا حقيقيا فيلزم من أخذ الإنسان فيه أخذ النوع في الفصل، وهذا خلف، فإن الفصل مقدم للنوع وجزء للنوع، كيف يمكن أن يكون النوع جزءا من الفصل؟ هذا غير مفهوم. ما فرضناه جزءا لشيء لا يمكن أن يكون ذلك الشيء جزءا له، هذا خلف واضح. وإذا لم يكن مفهوم الناطق فصلا حقيقيا بل كان عرضا خاصا كما ذكره، حينئذ يلزم دخول النوع في العرض، وهذا أيضا غير معقول، فإن العرض ينتزع من خارج مقام الذات، كيف يمكن أن يكون النوع الذي هو ذات الشيء ومعروض العرض هو مأخوذ يكون مأخوذا في العرض؟ هذا أيضا خلفون. فلا يقتني هذا الاستدلال على أن يكون الناطق فسرا حقيقيا، بل على كلا التقديرين، يعني سواء كان فسرا حقيقيا أو عرضا خاصا، على كلا التقديرين لا يمكن أخذ مفهوم الإنسان الذي هو نوع فيه، إما لأن أخذ النوع في الفصل مستحيل أو أن أخذ النوع في العرض الخاص مستحيل. أيضا ظهر جواب هذا مما تقدم، فإن الناطق بمفهومه ليس بفصل ولا بعرض، وإنما الفصل أو العرض هو مبدأه. النطق هو فصل الإنسان والنطق هو العرض الخاص، لا المفهوم الاشتقاقي بما هو مفهوم الاشتقاقي. وحيث إن النطق لا يهمل على الإنسان سواء كان فصلا أو عرضا، لذلك يعبر عنه بالمفهوم الاشتقاقي، يعني يجعل في سن مفهوم اشتقاقي فيحمل على الإنسان، فيقال الإنسان ناطق أو الإنسان قائم. وإلا فمن الضروري أن ما هو من أعراض الإنسان هو القيام والذكر والكتابة، هذه الأشياء هي خاصة الإنسان ومن عوارضه الخاصة، لا مفهوم القائم والكاتب والظاهر أو مفهوم الناطق كل ذلك لا يكون. فلا منافات بين أن يكون مفهوم الإنسان مأخوذا في مفهوم الناطق، ولا يلزم من ذلك أخذ النوع في الفصل ولا في الأرض الخاص قد تبين هذا مما تقدم. وإن قلنا إن باقع الزار غير مأخوذ في المفاهيم الاشتقاقية يقينا إلا أن هذا البرهان لا يتم. وقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه وجها آخر لعدم تركب المفهوم الاشتقاقي، وحاصله أننا لا نرى تكرارا الموصوف في قولنا زيد القائم مثلا أو زيد القائم أو غير ذلك. الموصوف لم يتكرر. من عدم تكرر الموصوف في مثل هذا الكلام وغيره نجزم أن المفهوم غير مركب، لا من واقع الذات ولا من مفهوم الذات. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه بالنسبة إلى واقع الذات صحيح، إذ لا نرى أن المفهوم من قولنا زيد قائم أو زيد الإنسان القائم يا زيد القائم لم يتكرر زيد في الكلام. فليس معنى قولنا زيد القائم يعني زيد زيد له القيام، أو ليس معنى زيد القائم يعني زيد زيد المكتسب بالقيام. هذا لم يتكرر. فحسب المفهوم العرفي فنستكشف من ذلك أن واقع الذات غير مأخوذ في المدالل الشفافية، وأما مفهوم الشيء فليس فيه تكرر للموصوف، لأن مفهوم الشيء هو الرسم لا أنه موصوف. فقولنا زيد كاتب يعني زيد متصف بالشيئية الخاصة، شيء كذلك حصة خاصة من الشيء. أين هنا تكرر الموصوف؟ كما إذا صرحنا بذلك فقلنا الإنسان شيء له إشكال، أفهنا تكرار للموصوف؟ قال إن الموصوف لماذا تكرر في الكلام؟ الموصوف هو الإنسان، ووصف قلنا شيء من الأعراض العامة يعني من العوارض العامة لا للعرض. الشيئية من عوارضه ولواهقه، فالإنسان يلحقه الشيئية بخصوصية خاصة أن له الكتابة. فأين هنا تكرار الموصوف؟ نعم لو كان معنى قولنا الإنسان كاتب أو الإنسان الكاتب، الإنسان إنسان له الكتابة، الإنسان إنسان متصف بالكتابة، كان هناك تكرير لا معنى إلا أن المبتدا كما سنبين إن شاء الله ليس هو تركب المدلول الاشتقاقي من واقع الذات وثبوت المبدأ له، بل المبتدا هو تركب المشتق من مفهوم الشيء على الإبهام من دون خصوصية فيه إلا المبدأ. فقولنا الإنسان كاتب يعني الإنسان شيء له الكتابة، وليس في هذا تكرر الموصوف أبدا. واستدل شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه على البساطة معدن التركب بوجه آخر غير هذه الوجوه، ولعله أغرب هذه الوجوه، وهو أن المشتق إذا كان مركبا من الذات والمبدأ فلا بد أن يكون مشتملا على النسبة أيضا، إذ لا معنى لتركبه من الذات والمبدأ بغير نسبة. فإذا كانت النسبة مأخوذة في المدلول الاشتقاقي لزم من هذا اشتمال الكلام الواحد على النسبتين، فلازمه أن يكون قولنا زيد قائم أن يكون في هذا الكلام نسبتان، نسبة في نفس القائل بين الذات والمبدأ، ونسبة أخرى بين هذا المجموع المنتسب والمنتسب إليه وزيد الذي هو موضوع القضية. وثانيا لو فرضنا أن النسبة مأخوذة في المدلول الاشتقاقي لازم من هذا أن يكون جميع الاشتقاقات مبنية، فإنه حينئذ مشتمل على المعنى الحرفي والاشتمال على المعنى الحرفي الشباهة بالحروف من هذه الجهة، من جهة الاشتمال على المعنى الحرفي يعني تزمن المعنى الحرفي، هذا يقتضي أن يكون الكلمة مبنية مع أن المشتقات من المعرفات قليل بلا إشكال. فحيث إن المشتق معرب وليس بمبني يتنسكه من هذا أن ليس فيه شباهة الحروف فهو لا يكون شبهه، ما أنه على تقدير أخذ النسبة به النسبة معنى حرفي، فالمعاني الاشتقاقية لاشتمالها على المعاني الحرفية يلزمها أن تكون مبنية. وكلا الكرامين كان الجملة كلاهما غريب جدا. أما الكلام الأول وهو أنه يلزم اشتمال الكلام على نسبته، أولا هذا لا محلول فيه وكثيرا ما باقر في لغة العرب وغير لغة العرب إلا ما شاء الله. هذا غلام زيدي، غلام زيدي مشتمل على النسبة الناقصة، وهذا المنتسب والمنتسب إليه المجموع يحمل على زيد، هذا ليس فيه محلول. بل قد يكون الكلام فيه نسبتان مستقلتان، يعني ليست النسبة ناقصة، كما إذا قيل زيد منيع جاره، زيد حاد سيفه، زيد سريع مشيه إلى غير ذلك، زيد أبوه عمرو، كل ذلك ممكن أن يكون الكلام مشتملا على نسبة، فهذا الكلام المشتمل على النسبة يكون محمولا لموضوع آخر، ليس في هذا أي محبول. هذا أولا. وثانيا لا يلزم ذلك، لأن العبرة في النسبة على الكلمتين في الكلام، وهذا بحسب الانهلال المفهوم الاشتقاقي ينحل إلى شيء له الكذا. نظير كلمة الإنسان التي هي تنحل إلى قولنا حيوان ناطق، وهذا تحليل، وإلا فلا إشكال في أن كلمة قائل من المفردات وليس من المركبات الناقصة. وقد ذكرنا سابقا أن النزاع هنا ليس في المفهوم الإدراكي وما يتصوره الإنسان من هذا اللفظ، وإنما النزاع في التركيب والبساطة في الانهلال. التركيب في الانهلال لا يقتضي أن يكون الكلام مشتملا على نسبتين، بل نسبة واحدة. فإن كلمة الكاتب مثلا كلمة واحدة، لا أنها كلمتان، بل وفيها نسبة ناقصة، فلا يلزم ذلك، فعلى تقدير اللزوم لا محذور فيه. وأما ما ذكره قدس الله نفسه ثانيا وهو أغرب من الأول، كأن لازمه أن يكون هذا الكلمات المشتقات مبنيتان، قد تقدم الكلام في أن المشتقات موضوعة بوضعين، أحدهما وضع المادة والآخر وضع الهيئة، الهيئة وضعها حرفي دائما. الذي ذكره النهويون أن الشبه يوجب أن يكون الكلمة مبنيتان، وما إذا كانت الكلمة موضوعة لمعنى له شبه بالحروف بوضع واحد، که از ما این اشاره و الموصولات و غیر ذلك من المقیات. و اما اذا فرضنا ان الماده وهو الكتاب مثلا غیر مستمل على معنى حرفی ابدا و انما المعنى الحرفی نشأ من الهیئات فهذا لا يجب ان يكون الكلمه المبنيه. فالمبني ما شابه الحرف بمدلوله الوزعي، يعني بمدلوله الوزعي للاسم بما هو اسم، لا من جهة الهيئة بوزع آخر. الهيئة وزعها وزع الحروف على ما تقدم، يعني يوجب تزييقا كما تقدم الكلام في تالي. قلنا الحروف موضوعة لتزييق المعاني الاسمية، الهيئات أيضا كذلك، يعني هذا القسم من الهيئات. فهذا أجنبي عن كون المستحق مبنيا، فإن المستحق لم يوزع بوزع واحد حتى يقال إنه مستمر على المعنى الحرفي. فالموضوع بوزعين، أحد الوزعين ليس فيه معنى حرفي أبدا، وهو وزع المادة ووزع الهيئة المتمثل في المعنى الحرفي. فكأنه زم معنى حرفي إلى معنى اسمي، وهذا لا محذور فيه أبدا. ولا يلزم منه أن يكون أن تكون الكلمة مبنية أصلا. والحمد لله رب العالمين.